أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التعريف الذي ذهب إليه جملة من الأساطين للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال، وأن هذا التعريف هو التعريف الأدق والأحكام، والذي لا ترد عليه الإشكالات المتقدمة. وقد أوردنا جملة من الإشكالات وأجبنا عنها، بمعنى أنها يمكن أن تدفع ولا ترد على هذا التعريف الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم وغيره من الأساطين. هذا التعريف تواجهه مشكلة من خلال ما مر علينا، أن هذا التعريف تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال، يخالف ما مر علينا من إطلاق البيع على معان أخرى. مر علينا أن البيع يطلق واحد أيضا على الشراء، إذا تتذكرون، وقلنا إنه من ألفاظ الأضداد كالقرء الذي يطلق على الطهر ويطلق أيضا على ماذا؟ على الحيض الطمث. كذلك أيضا البيع يطلق على البيع بمعنى فعل البائع، يعني المصدر بعته، ويطلق أيضا على الشراء كما مر، وأيضا يطلق البيع على ماذا؟ يطلق على مجموع الفعلين، يعني البيع والشراء. عندما يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، بمعنى البيع وحده لابد أن ينضم إليه ماذا؟ فعل المشتري، أن يقول اشتريته. ولهذا قال صاحب الجواهر يرحمه الله إنه يعني البيع لابد أن يتعقبه ماذا؟ قبول من لدن المشتري. فأخذ القبول كجزء من تعريف التعريف في تعريف البايع. فإذن البيع يطلق رقم واحد على إنشاء تمليك عين بمال، رقم اثنين أيضا يطلق على الشراء، ورقم ثلاثة أيضا يطلق على ماذا؟ فعل البائع، إنشاء البيع، لكن الذي يعقبه قبول المشتري. وأيضا يطلق البيع على ماذا؟ على الأثر الحاصل، يعني على النتيجة. ويطلق البيع أيضا، يطلق البيع على نفس العقد، نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول اللفظيين. فإذا عندنا معان متعددة، عندنا معاني أكثر من معنى لي يطلق عليه البيع. وإذا كان إطلاق البيع يصح على جميع هذه المعاني فماذا؟ يعني عندما نعرف البيع احنا ماذا نريد التعريف؟ تعريف البيع كما هي مفهومة لدى العرف العقلائي، نريد أن نعطي تعريفا لهذه الماهية. وعندما نجد أن العرف العقلائي يطلق البيع على أكثر من معنى، شو يصير؟ ما يصير التعريف الذي أعطيناه أو قلنا به أو أطلقناه على البيع إذا كان يصدق البيع على أكثر من معنى، لا يصبح التعريف خاصا بالبيع كما هي معروفة واضحة لدى العقلاء. والحال أن هؤلاء الأساطين، أن هؤلاء الأساطين جزموا في تعريفهم للبيع بأنه ماذا؟ الفعل للبائع، يعني الإيجاب الحاصل من لدن البائع. أي بينما احنا نجد ان حتى في التعريف، مثلا تعريف البيع بانه انتقال عين مملوكة كما مر علينا في بعض التعاريف، هذا يراد به شنو؟ يراد به الاثر الحاصل من كلمة بعت واشتريت، لأن الانتقال هو أثر للفعل الذي يحدثه البائع للإيجاب والقبول، يتحقق الانتقال. إذا كان الأمر كذلك، يعني أن البيع يطلق على أكثر من معنى، احنا الآن أوردنا خمسة من المعاني، بعضهم اقتصر على ثلاثة وبعضهم أورد أربعة معاني، لكن الصحيح أنه له أكثر من معنى ويطلق على كل واحد واحد من هذه المعاني المتعددة، بل قيل هكذا أن إطلاق البيع على الإيجاب الحاصل من البائع المتعقب بالقبول، وطبعا الذي يعقبه القبول أما أن يكون القبول شرط لماهية البيع يعني لتحقق البيع، وإما أن يكون جزء شطر يسمونه، إما شرط أو شطر ما في فرق، يعني ما يصير مثل الوضوء شرط للصلاة أو مثل الركوع جزء من الصلاة. احنا عندنا بعض الاشياء هكذا نحتمل فيها الشرطيه ونحتمل فيها الجزئيه. هنا الايجاب الذي يحدثه البائع قيل لا يصدق عليه البايع الا اذا ماذا اقترن به القبول، تعقبه القبول، يعني اتى من بعده. وبعضهم قال هناك تبادر، بمعنى لو أطلقنا البيع يتبادر إلى الأذهان عند العرف العقلائي من أهل اللغة، يتبادر ماذا؟ أنه مو الإيجاب وحده بل الإيجاب الذي يعقبه القبول من لدن المشتري. أي والتبادر قلنا علامة من علامات الحقيقة، فيبدو أن تعريف الشيخ الأعظم والجهابذة من الفقهاء والأصوليين للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال، مع أنه يصح إطلاق أو المتبادر من البيع أنه إنشاء التمليك لكن لا مطلقا، بل بشرط أن يتعقبه القبول من لدن المشتري، هكذا قيل. وأيضا قيل يصح ماذا؟ سلب العنوان، يعني إذا هذا الإيجاب الذي يحدثه المشتري لم يلحقه القبول، ما تعقبه القبول من لدن البائع أحدث الإيجاب، المشتري ما جاء بالقبول ما قال اشتريته، شي يصير يعني قال هكذا بعتك السيارة بعشرة دراهم، ما قال اشتريته ما قال. احنا قلنا اولا هذا يصح السلب، يعني نقول هذا مو بيع، المتبادر اللي هو البيع الذي يعقبه القبول، وأيضا الأمر الثاني يصح السلب. إذا ما جاء القبول نستطيع أن نقول جازمين، نقول إن هذا ليس ببيع، أي يعني أن البيع لابد أن يعقبه القبول، يتلوه القبول، يأتي من بعده القبول، أي والحال أن التعريف الذي أوردناه ودافعنا عنه ورددنا الإشكالات جعلناه فقط الفعل الصادر أو الإيجاب الكائن من لدن البائع، يعني ما اشترطنا أن يتعقبه القبول لا كشرط ولا كشرط، ما قلنا أنه لا شرط ولا شرط. فماذا نفعل؟ والحال أن إطلاق البيع لا يصدق، لا يصدق، لذلك قلنا يصح السلب، لا يصدق إلا مع اقتران فعل البائع بالقبول، يعني الإيجاب لابد أن يقترن بالقبول، فكأن البيع هو يعني ليس هو الإيجاب وحده كما ذهب إليه هؤلاء الأعاظم، بل الإيجاب المقرون بالقبول. وقد مر علينا هذا إذا تتذكروا، مر علينا في الأوائل. طيب إذا كان الأمر كذلك، فهل هناك ما يصح أن ندفع به هذا الإشكال من إطلاق البيع على معان متعددة اللي قلنا على الشراء، وهذا في اللغة والعرف، وشروه بثمن بخس يعني باعوه دراهم معدودة، يعني باعوه بثمن بخس، دراهم قليلة. وعندنا أيضا ماذا قلنا، يعني هذا متعارف موجود في اللغة، فمرة نطلقه على القبول وحده، مرة على الإيجاب وحده، مرة على الإيجاب والقبول، مرة على يعني على العقد المركب من الإيجاب والقبول، هذا اللي نقصد. فعندنا أكثر من معنى من المعاني يصدق عليها البيع في نظر العرف، فكيف اقتصرنا على تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال الذي هو في الحقيقة يصدق على الإيجاب الكائن من لدن البائع؟ أي نعم. حتى تتضح الإجابة على هذا الإشكال، فلا بد أن نعرف أن التعريف عندما نطلقه إحنا ماذا نريد بالتعريف؟ أن ينطبق على ماهية المعرف، يعني المتداولة، المتداولة. وعندما نطلق التعريف على ماهية المعرف الكائنة لدى العرف العقلائي، فقد هناك ضمائم، لكن هذه الضمائم ليست بدخيلة في الماهية، غير أنها تقترن بالماهية، اقتران بعض الضمائم بالماهية لا يدلل على دخالة تلكم الضمائم في ماهية المعرف، حتى أوضح لكم ذلك. يعني مر علينا أن هناك لوازم للكرم والجود لدى العرف القديم، عندما نقول مثلا زيد كثير الرماد في البلاغة، يعني كثرة الرماد هذا يدلل على كثرة الطبخ وبذل الطعام، أو عندما نقول مهزول الفصيل، تعبيرات هذه القديمة يمكن ما تتناسب مع عصرنا، في التدليل على الكرم، ولكن نتكلم بلحاظ ماذا؟ العرف العقلائي القديم. هذه لوازم تدلل على الكرم، يعني بالإمكان أن نعبر بشكل مباشر عن كرم الشخص الكريم، نقول فلان كريم، وبالإمكان أن ندلل عليه باللازم. لكن يا ترى هل اللازم له دخالة في أصل الكرم؟ لا، حتى لدى العرف العقلائي القديم، يعني شخص مثلا لو فرضنا أنه لا يطبخ، ليس بكثير الرمان، ولكنه يعطي عطايا جزلة مثل ما نعبر، يعني يهب الخيل والبغال والحمير والإبل وسائر الأطعمة، يهبها لغيره، وقد يكون في عطائه، قد يكون في عطائه، في كثرة عطائه، في بذله، هو أكثر من حاتم، بمعنى أن الكرم، أن ذلك اللازم وهو كثرة الرماد ليس بلازم لتحقق الماهية، وإن اقترن بها لدى ماذا؟ لدى الذهن، الاقتران الذهني لدى العرف الخارجي لا يدلل أولا على دخل ذلك اللازم في الماهية. هذا واحد، كما الآن شرحنا، هذا قد لا يكون عنده كثرة رماد، ولكنه يعطي العطايا الجزلة والكثيرة والتي تفوق من أعطى الأطعمة أو طبخ الطعام. فالمسألة ليست بهذا التبادر الذهني الذي نحن أوردناه، التبادر نريد الآن أن نرد التبادر، ونريد ماذا؟ أن نقول إن التبادر هذا قد ينشأ من الكثرة من الإنس الذهني، وإحنا شو نقول؟ نقول التبادر المرجع في الإفصاح عن الحقيقة وفي كشف اللثام عنها، التبادر الناشئ من حق اللفظ، وليس التبادر كما في مقامنا هذا. أي وبمعنى آخر، هؤلاء الذين يقولون إن البيع عندما نعرفه بهذا التعريف إنشاء تمليك عين بمال، الأصل في التعريف أو في التمليك هو الإيجاب الحاصل من البائع فقط، لكن واضح بأن البيع قد لا يتحقق من الناحية الشرعية، التمليك حصل، قد لا يحكم الشارع أو القانون بانتقال الملكية أو التملك إلا بالقبول. إحنا لا شأن لنا بالناحية الآن ماذا؟ بالحكم، إحنا جايين نعطي تعريفا لهذه الماهية التي يراها العرف. وبمعنى آخر، عندما نقول إن البيع هو إنشاء تمليك عين بمال، اللي هو الإيجاب الحادث أو الكائن من لدن ماذا؟ من لدن البائع، هذا في دلالة على شنو؟ على أنه لا بد أن يعقبه القبول من لدن المشتري، ولكن هذه الدلالة مو جاية من حق البايع نفس البايع، هذه مو مستندة إلى الواضع، لا، هذه جاية أو جاية من باب شنو؟ وجود قرينة مثلا مقامية تدلل على أن انتقال الملكية لا يتحقق من لدن البائع إلى المشتري إلا إذا تعقب هذا الإنشاء، هذا البايع هذا الإيجاب القبول، إذا لم يتعقبه القبول ما انتقلت الملكية من الناحية الشرعية. فإذا هذا منين جاء كما يقولون؟ من باب تعدد الدال والمدلول، ما جاء من حق اللفظ، حق اللفظ فقط يدلل على أن هذا البيع هو الإيجاب وحده، الإيجاب وحده. بس هنا ضعوا بين قوسين في أذهانكم، من المهم أن نلتفت إلى شيء، قد يكون هذا التعريف الذي ذهب إليه جملة من الجهابرة هو تعريف دقيق، والبيع يعني حقيقته هو الإيجاب، ولكن عندما يكثر الشيء، ألا نقول شنو الوضع؟ ينقسم عندنا إلى تعييني وتعيني. تعيين يعني أنا أضع اللفظة لهذا المعنى الكذائي، أقول مثلا الماء لهذا السائل الشفاف اللي يتكون من هالعنصرين المشهورين، لكن قد يكثر الاستعمال لدى العرف، انتبهوا، لدى العرف العقلائي والشرعي، بحيث اللي يصير ذاك التبادر، يعني يصير وضع شنو يتعين، ما عندنا لفظ قلنا تعييني ولفظ تعيني، هذا هو يتعين، اللفظ يتعين في المعنى هذا، ماذا المعنى الثاني. فكما يدلل لفظ البيع على ماذا؟ على الإيجاب وحده، الإيجاب وحده، ويصير دلالة الإيجاب المشروط بأن يتعقبه القبول من باب تعدد الدال والمدلول. كذلك قد يشتهر إطلاق البيع أو البيع على الإنشاء أو على الإيجاب المتعقب بالقبول، بحيث لا يتبادر الذهن إلا إلى هذا المعنى، يعني بحيث يتعين اللفظ في هذا المعنى، أي يتعين اللفظ. فنقول كما أن يعرب بن قحطان وضع البيع في الإيجاب وحده اللي هو فعل البائع، كذلك حصل من استعمال من يستعمل اللغة العربية شنو؟ أن هذه اللفظة الآن تدلل على كلا المعنيين، حتى يتضح عندكم. الآن إذا قلنا جاءت سيارة، سيارة هي يعني القافلة التي تسير في البر بدوابها، هذا المعنى شنو للفظة من الناحية اللغوية، لكن الآن لو قلنا جاءت سيارة، هل يتبادر الذهن لذلك المعنى اللغوي القديم أو يتبادر إلى هذا المعنى المكون يعني من حديد وكذا وله مقاعد وله يعني إطار للقيادة وله كذا وله سرعة سريعة ولا يعني هذه السيارات الآن المتداولة عندنا، بحيث أصلا قد يكون ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ نحتاج إلى قرينة لندلل عليه عندما نقول جاءت سيارة، والمعنى الذي ينصرف الذهن إليه بل ويصح سلب ماذا؟ ويصح السلب إذا لم يرد هو، إذا لم يرد هو يصح سلب المعنى عنه، يصير المعنى الثاني اللي قلنا الوضع مو التعييني التعيني. لعل لفظة البيع إذا دققتم النظر فيها يعني صحيح هي وإن كانت تدلل على أكثر من معنى، لكن كان المعنى الذي ينصرف اللفظ إليه أو ينصرف الذهن إليه من حق اللفظ هو الإيجاب، عندما يقول البائع بعته، لكن أصبح هناك لفظ تعيني بكثرة الاستخدام لدى العرف، لدى العرف العقلائي ولدى العرف المتشرعي. للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله في هذا الصدد نوضح بها ما يتعلق ب يعني إطلاق البيع على فعل البائع وحده أو على فعل البائع الذي يتعقبه القبول من لدن المشتري. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.